الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أخواني سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في المجلس السابق البعث والسرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في ربيع الآخر من السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد طي لهدم صنم الفلس الذي تعبده قبيلة طي. ذكرنا التفاصيل وأن علي بن أبي طالب مع مجموعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم هجموا عليهم، وهناك من طي من الرجال الكثير الذين هربوا وأسروا من أسروا وسبوا من سبوا، وكان ممن هرب لما جاء بعث علي بن أبي طالب كان ممن هرب هو عدي بن حاتم الطائي. حاتم الطائي تعرفونه، الذي اشتهر بالكرم، وقيل هو أكرم العرب أو من أكرم العرب. ابنه عدي بن حاتم الطائي كان ممن هرب لما جاءت سرية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ممن أسر وسبي جاء في الرواية التي في السيرة أخت عدي بن حاتم، والرواية الصحيحة في المسند جاء أن التي أسرت وسبيت من ضمن السبي من قبيلة طي هي عمة عدي، يعني أخت حاتم الطائي. وسيأتي الكلام بإذن الله عز وجل الآن والتفصيل من كلام عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، أسلم بعد ذلك ولكنه كان كافرا. يقول عدي بن حاتم: لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهت خروجه كراهة شديدة، قال: فخرجت حتى وقعت ناحية الروم حتى قدمت على قيصر، فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهتي لخروجه. هذه رواية وردت في السيرة أنه لما أتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك وهرب إلى بلاد قيصر، وكان يكره المكث في بلاد قيصر والروم، يحب أن يكون بين العرب. جاء تفاصيل ما حصل لعدي ابن حاتم وكيف هرب وكيف رجع وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند والترمذي بسند الحسن. يقول عدي ابن حاتم الطائي: جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا بعقرب، فأخذوا عمتي وناسا. رواية أنه هرب، ورواية أنه كان في مكان يقال له عقرب أو عقرباء، قيل هي مدينة في بلاد اليمامة، وقيل أيضا مما قيل أنها مدينة بالقرب من الجولان المعروفة الآن. فرواية أنه هرب، ورواية أنه لما أتت رسل النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة علي بن أبي طالب كان في هذه المدينة. يقول: فأخذوا عمتي وناسا، السرية التي ذكرناها في المجلس السابق حتى نربط الأحداث الآن. أسروا من أسروا، قتلوا من قتلوا، وهرب من هرب. كان من السبي عمة عدي بن حاتم، يعني أخت حاتم الطائي. حاتم الطائي ميت، مات في الجاهلية، وسيأتي أيضا الحديث عن حاتم طي. قال فلما أتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له، السبي مجموعة من الناس من ضمنهم عمة عدي بن حاتم، قالت أي عمة عدي بن حاتم أخت حاتم الطائي، قالت يا رسول الله نأى الوافد، نأى يعني بعد الوافد والواصل الذي يصلني ويقوم على أموري، نأى الوافد وانقطع الولد، ما عندها عيال يقومون عليها وهي عجوز، قالت وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، أنا صحيح الآن في السبي ولكن أحتاج ناس يقومون علي، مو أنا اللي أخدم الناس، عجوز كبيرة. قالت فمن علي من الله عليك، تقول يا رسول الله، إشارة إلى أنها أسلمت، فتقول تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يمن عليها يعتقها، فهي لا تستطيع حتى القيام بحقوق السيد أو السيدة التي تكون في ملكهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منها نأى الوافد وغير ذلك، قال من وافدك الذي يصلك ويقوم عليك؟ قالت عدي بن حاتم. النبي عليه الصلاة والسلام هذه أيضا من الفطنة والحكمة، يعرف أمور العرب ويعرف من هم وجهاء العرب، ويعرف أيضا إذا أرسل سرية من وجهاء هذه القبيلة ومن يقوم بها ومن الذي هرب ومن الذي قاتل ومن الذي قتل. قال صلى الله عليه وسلم لما سمع من هذه المرأة، قالت وافدي عدي بن حاتم، قال الذي فر من الله ورسوله، في الرواية التي وردت أنه لما سمع بخيل النبي صلى الله عليه وسلم فر، قال الذي فر من الله ورسوله كان أفضل له أن يسلم، لماذا يفر؟ قالت فمن علي، قال الذي فر ومع ذلك قبل عذر هذه المرأة الكبيرة العجوز، فمن النبي صلى الله عليه وسلم عليها أعتقها، قال اذهبي. قالت فلما رجع ورجل إلى جنبه نرى أنه علي، تقول لما من علي الآن وكان بجانب النبي عليه الصلاة والسلام رجل أظنه أنه علي بن أبي طالب، قال سليه حملانا، جاء علي بن أبي طالب لها، قال أيضا أنت كبيرة، سليه حملانا بعير وأحد يقود هذا البعير حتى ترجعي إلى قومك. قال وعدي بن حاتم هو الذي يحدث بالحديث لأن جاءته عمته بعد ذلك، قال فسألته فأمر لها، النبي عليه الصلاة والسلام أمر من يحملها إلى المكان الذي تريده. يقول عدي فأتتني جاءتني، قالت لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، الهروب الذي هربته ما كانت من شيء من رجال، وما كان أبوك المعروف بالكرم أن يهرب في مقابل كتيبة أتت إلى قومنا وسبوا، قال فعلت فعلة عظيمة ما كان أبوك يفعلها. قالت إيته راغبا أو راهبا، هي أسلمت وتريد أيضا الخير لابن أخيها عدي بن حاتم، فتطلب منها أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم راغبا أو راهبا، إما أنك راغب في الإسلام أو تخاف أن تقتل، قد تقتل. قالت إيته راغبا أو راهبا فقد أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه. النبي عليه الصلاة والسلام ما يرد أحدا، الذي يأتي ويريد الخير كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه، ومر معنا كيف كان يعطي النبي عليه الصلاة والسلام المؤلف قلوبه. قال عدي فقلت والله لولا أتيت هذا الرجل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان كاذبا لم يضرني، إن كان محمد صلى الله عليه وسلم كاذبا وحاشاه يقول لم يضرني، قال وإن كان صادقا علمت، راح أعلم من القرائن والإمارات أنه صادق فسآمن به. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، كان يتبع النصرانية وسيأتي ما هو الدين الذي يتبعه، كان يعلق عدي بن حاتم صليبا من ذهب في عنقه. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب وهو جالس في المسجد، وجئت بغير أمان ولا كتاب، ما أرسلت أحدا يقول له ترى حاتم عدي بن حاتم آت، إنما دخلت عليه من غير أي كتاب ومن غير أي أمان. قال: فلما رآني الناس قالوا عدي بن حاتم عدي بن حاتم، عرفوه بعض الناس يعرفون، خاصة من اشتهر بالتجارة والذهاب إلى بعض البلدان عرفوا عدي بن حاتم، فبدأوا يقولون ترى هذا الداخل على النبي عليه الصلاة والسلام الآن عدي بن حاتم، وأبوه معروف أيضا. ومثل ما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يسأل، أرسل علي بن أبي طالب وأرسل غيره، يعرف وجهاء الناس في كل قبيلة. قال: فلما دفعت إليه قال أخذ بيدي، انظروا إلى ملاطفة النبي عليه الصلاة والسلام، مسك يد عدي بن حاتم. ترى يا أخوان أتاه ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، وكذلك في عنقه ماذا؟ صليب. شوفوا الآن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو يترك، سيتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، ولكن انظر إلى الملاطفة أولا حتى يدعوه، هذه أيضا من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل. بعض الناس قد يخطئ في بعض المسائل، يريد مباشرة تبادر بشيء، يقول اصبر دقيقتين أنا ما تركت يخرج، أنا فقط أريد أن ألين المساحة بيني وبينه حتى أدعوه، لا أتركه. فرق بين المسألتين، النبي عليه الصلاة ما ترك، ولكن ما بادر بهذه المسألة الآن، شوف مسك يده بكل لطف ولم يعبس بوجهه، شوف سيأتينا الكلام الآن، وهذه كلها دروس لنا. بعض الناس يظن أن الدعوة أنك تكون عبوسا في وجوه الآخرين والمخالفين، خطأ والله، الأصل اللين والأصل اللطف. نعم هناك حالات تخالف ذلك، ولكن الأصل أن تكون الدعوة بهذه الطرق. قال: فلما رآني قال فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قال قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. يقول جاني خبر أنه قال، يعني قيل له عدي بن حاتم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجو من الله عز وجل أن يجعل الله يده في يدي، وهذه تحققت، جعل النبي عليه الصلاة والسلام يده في يدي عدي بن حاتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الآن ما ترك ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، الصليب. الصليب يسمى صنما ويسمى وثنا، قال صلى الله عليه وسلم له اطرح عنك هذا الوثن. قال عدي فطرحته، وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حتى فرغ منها، فقلت، قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية، اتخذوا رهبانهم وأحبارهم أربابا من دون الله، كيف يعبدونهم؟ عدي بن حاتم يقول أنا ما أعبد هؤلاء، ولكن انظر كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية. قال فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لسنا نعبدهم، يأتيك واحد نصراني ولا غير ذلك يقول الراهب أنا ما أعبده أبد، يعبد الله يعبد عيسى، ولكن الراهب بحد ذاته ما أصرف إليه العبادة، لابد أن نعرف ما هي العبادة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم أو أرادها الله عز وجل في هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة دقيقة جدا، أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ الحلال إذا قالوا هم، ما هم قالوا قال الله وقال النبي، لا هم يقررون هذا اليوم حلال، قالوا أبد، القول قولك أيها الراهب، اليوم الثاني قالوا لا اليوم هذا حرام، قال أبد، القول قولك أيها الراهب. فهم يتبعونهم في التحليل وفي التحريم، لا يتبعون الله عز وجل في الشريعة، إنما يتبعون من؟ هؤلاء الرهبان والأحبار، فهذه عبادتهم. قال فقلت بلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. ما تشترط بالعبادة أن تسجد له وتركع له، وهذا مفهوم قاصر، وإن كان مفهوما صحيحا في بعض أنواع العبادة نعم، ولكن بعض الناس لما تقول له والله فعلت كذا وكذا ترى هذه عبادة، صرف العبادة، يقول كيف هي ليست صرف عبادة؟ بما أنك تتبع هذا الشخص في التحليل والتحريم هذا نوع صرف للعبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادته. قال فبينما أنا عنده، عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، جاء رجل إلى النبي يشكو الفقر. قال ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، شكى كثرة قطاع الطرق في البراري. يقول أنا جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام، جاء الرجل الأول والرجل الثاني. قال فقام فلقيته امرأة وصبي معها، قام النبي صلى الله عليه وسلم وإلا بامرأة ومعها صبي، يقول فقال إن لنا إليك حاجة. جاءت المرأة الآن والصبي، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الحاكم، شوف أتت بكل سهولة، قالت إن لنا عندك حاجة. قال فقام معها أو معهما حتى قضى حاجتهما، فعرفت أنه ليس ملك كسرى ولا قيصر. هذا أمر عجيب، كيف أن العرب الآن، هو جاء الآن ترى فيه كما يقال مسافة بينه وبين الإسلام، ولكن ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان ماخذ فكرة أخرى. لما جاءت هذه المرأة ومعها الصبي، قام معها فقضى حاجتها، قال عرفت أنه ليس ملك كسرى ولا قيصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد نفع الناس ولا يريد نفع نفسه فقط. هؤلاء الملوك أهم شيء عندهم المناصب بغض النظر عما يحصل بعد ذلك. وتعرفون القصة التي كانت عند قيصر وغيره لما أراد أن يسلم فخاف من غيره فبقي على كفره، من أجل ماذا؟ من أجل المنصب والعياذ بالله. قال رضي الله تعالى عنه ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره، خلاص من المرأة ومعه الصبي، مسك بيدي عدي وذهب إلى داره صلى الله عليه وسلم ومعه عدي. قال فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها، الوليدة الأمة وضعت وسادة مثل الفراش، فجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجلست بين يديه مقابل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما يفرك أن تقول، يعني ما يحملك على الفرار يا عدي، إلى الآن ما أسلم عدي رضي الله تعالى عنه. قال ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله سوى الله عز وجل؟ شوف يناقش النبي عليه الصلاة والسلام عدي بن حاتم. قال قلت له أنا أعرف الإله الوحيد الله عز وجل، ولكن لماذا إلى الآن لم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال ثم تكلم ساعة صلى الله عليه وسلم، الساعة المراد بها جزء من الوقت، أيضا بدأ ينصح ويتكلم صلى الله عليه وسلم ويريد أن يبين الإسلام لعدي رضي الله تعالى عنه. ثم قال إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله، بما أن الله عز وجل أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، إذا لا تصرف العبادة إلا لله عز وجل. قال قلت لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال. هؤلاء وإن كان عندهم كتاب ولكن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، هؤلاء عرفوا الحق وعرضوه، وهؤلاء عبدوا الله عز وجل على جهل. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم من عدي أن يترك الملة التي كان عليها من النصرانية ثم يدخل في الإسلام، هذا نقاش الآن. وانظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما حتى بعقيدة عدي لما يناقشه. قال ثم قال: يا عدي بن حاتم أسلم تسلم، يا عدي بن حاتم أسلم تسلم، يا عدي بن حاتم أسلم تسلم. قال عدي وهو يسمع هذه الكلمات يكررها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال: إني من أهل دين. يعني باختصار كلنا نعبد الله عز وجل، أنت على دين وأنا على دين، واليهودية على دين وفلان على دين، كلنا طرق تؤدي إلى الله عز وجل. شوف النقاش الآن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم بدينك منك. شوف الآن النقاش العلمي. قال: أن تقول هذه الكلمة لأنك لا تعرف من دينك قد يكون إلا قشورا، تظن أنك تعبد الله عز وجل، ولكن لما ناقشتك قبل قليل اتضح أنك تعبد الرهبان والأحبار. ترى بعض الناس هكذا يناقش ويجادل ولا يعرف فساد ما هو عليه، يريد أن يثبت للآخرين أنه على حق ولكنه لا يعلم الفساد الذي هو عليه. بعضهم يدعو غير الله ويصرف العبادة لغير الله، النذر لغير الله، الذبح لغير الله، هو لم يتصور معنى العبادة. شوفوا يا أخوان، ثم يأتيك ويقول: من قال لك أنني أصرف العبادة لغير الله عز وجل؟ تكفروني؟ ويبدأ في طريق آخر غير الطريق الصحيح للنقاش. النقاش لابد أن تعرف ما هي العبادة، الأمر الذي يحبه الله عز وجل، إلى آخر التعريف الذي عرفه أهل العلم، النذر والصلاة والدعاء وغير هذه من العبادات لا تصرف إلا لله عز وجل. بسبب الفساد الذي لديه كان يظن أن المسألة هذه ليست عبادات ولا بأس بصرفها لغير الله عز وجل، حصل هذا الفساد والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي، قال: أنا أعلم بدينك منك. أنت الآن تتكلم تقول كلنا نذهب في طريق إلى الله عز وجل، خطأ. الذي تمشي عليه الآن، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام خلاص أغلق الباب الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسمع بي كما جاء في صحيح مسلم من يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا دخل النار، خلاص انتهينا الآن، لا يأتي واحد ويناقش. قال: أنا أعلم بدينك منك. فقال عدي: أنت أعلم بديني مني؟ غريبة شوي. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ألست ركوسيا؟ شوفوا الآن الدقة، ألست ركوسيا؟ وكما جاء في شرح هذه الكلمة عند الشراح في الحديث قالوا هي ديانة مأخوذة من دين النصارى والصابئة، يعني جزء من ما يقولون والله هذه الطائفة الفلانية والطائفة الفلانية. عدي بن حاتم من النصرانية، جمع من النصرانية والصابئة، أصبح ركوسيا. تعجب عدي كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ما هو عليه عدي بن حاتم. فقال: بلى. يقول: قلت بلى. صحيح، إيش دراك؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألست ترأس قومك وأنت رئيس قومك وهم يتبعونك على هذه الديانة؟ معنى الكلام، قال: قلت بلى. قال: ألست تأخذ مرباع قومك؟ مرباع قومك يعني تأخذ الربع من الغنائم في الجاهلية. شوف يعرف النبي عليه الصلاة والسلام حتى في دينهم وأيضا في أعرافهم، أنت اللي ترأس قومك الآن وأيضا في الغنائم تأخذ الربع، مرباع قومك تأخذ أنت الربع من غنائمهم؟ يقول: فقلت بلى. فقال: فإن هذا لا يحل لك في دينك، حتى في دينك النصرانية المرباع لا يجوز لك. شوف النقاش، والله يا أخوان طريقة علمية بكل حكمة وبكل لين كما يقال. ناقشه في دينه الذي هو يجهله، أنا أعلم منك، أنت تقول كذا وكذا 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 وهذا أصلا المرباع، ثم يقرر النبي عليه الصلاة والسلام: تفعل كذا؟ قال: نعم. تفعل كذا؟ قال: نعم. إذن هذا ليس في دينك، وأن تدعي أنك ترجع إلى هذا الدين. قال عدي: فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تواضعت مني نفسي. كنت من قبل شوي شايف نفسي أني على دين. لما ناقشني النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وأظهر وظهر لي أنه أعلم مني بديني، يقول تواضعت لي نفسي، يعني كأنني ذللت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت حقيقة نفسي. وهذا يدلك على صدق عدي رضي الله تعالى عنه. هناك أناس يأتون لا يريدون الحق بل يناقشون يريدون إظهار النفس، هذا قد يكون في كثير من الأحوال تجاهله أفضل، بل قد لا يزيد المسائل إلا تعقيدا. وهناك من يأتيك وهو يريد الحق، مثل ما جاء عدي رضي الله تعالى عنه، قال تواضعت مني نفسي. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كيف الآن يكلم عديا؟ قال: أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام، تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له، وقد رمتهم العرب، يعني العرب كلهم اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر. أتعرف الحيرة؟ والآن يسأل النبي الله عز وجل سيتمن هذا الأمر. أتعرف يا علي الحيرة؟ الحيرة معروفة اللي هي فيها الملوك، ملك كسرى أصلا هو الذي كان يسيطر في ذلك المكان، وهي قريبة، الحيرة قريبة من الكوفة. أتعرف الحيرة؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عديا. قال: قلت لم أرها وقد سمعت بها. تعرف المكان الفلاني عند الكوفة؟ قال: لم أرها ولكن سمعت بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن طالت بك حياة لترين الضعين، يعني المرأة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله عز وجل. تخرج من الحيرة من ناحية الكوفة اللي كل قطاع طرق الآن حتى تصل إلى مكة، قطاع الطريق حتى من قبيلتي طي كما سيأتي، ولا تخاف إلا الله عز وجل. هنا تعجب، يقول عدي: فقلت فيما بيني وبين نفسي، الحين أستحي أقول للنبي عليه الصلاة والسلام سيرد علي، ولكن بيني وبين نفسي، قال: فأين لصوص طي الذين سعروا البلاد، نشروا الفساد في الأرض وقطعوا الطرق، وينهم؟ امرأة لحالها تأتي من ناحية الحيرة الكوفة إلى مكة وتطوف ولا تخاف إلا الله عز وجل، وين قطاع الطريق؟ من طي فقط، ليس من القبائل الأخرى، من طي الذين سعروا البلاد نشروا الفساد في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. كسرى يحكم الآن. تعجب أيضا عدي، قال: كسرى بن هرمز ولا كسرى واحد ثاني؟ كسرى بن هرمز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطوف بصدقته فلا يجد من يقبله منه. ثلاث أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة تخرج ولا تخاف إلا الله عز وجل، الأمر الثاني أن ملك كسرى سيذهب، الثالثة يصل في وقت من الأوقات أن الرجل عنده الذهب والفضة يطوف بالناس أغنياء ما يجد من يقبل هذه الصدقة، لأن سيأتينا الكلام على هذه الثلاث. هنا لما سمع عدي بن حاتم من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات قال: فقلت فإني ضيف مسلم، إني جئت مسلما، خلاص الآن أسلمت يا رسول الله. ظهر له الحق والأمارات الحقيقية من هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال هذه الكلمة وانظروا حب الخير للآخرين، والله الإنسان إذا كان قلبه أبيض فإنه يحب الخير للآخرين، أما إذا كان قلبه أسود فإنه يحوف هذا القلب من الحسد ما يحوفه. حتى الخير الإسلام الاستقامة لا يريدها للآخرين، يريد فقط لنفسه، والله المستعان. أمر خطير جدا. انظروا ماذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما أعلن عدي إسلامه. قال عدي: فرأيت وجهه تبسط فرحا، وفي رواية: فأسلمت، فرأيت وجهه استبشر، ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار فجعلت آتيه طرفي النهر. استبشر النبي وفرح النبي عليه الصلاة والسلام من إسلام عدي. وانظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أحوال المدعوين. وهذه رسالة للدعاة، لا بد أن تعتني بأحوال من تدعوه بمعرفة أحوالهم، وليس الطريق الدعوة الآخرين طريقة واحدة. هناك من يحتاج إلى الترغيب، هناك من يحتاج إلى الترهيب، هناك من يحتاج إلى اللين، هناك من يحتاج إلى نوع من أنواع الشدة. القريب منك غير عن البعيد، الكبير غير عن الصغير. بعض الناس يعامل الجميع معاملة واحدة، دعوته للصغير نفس دعوته للكبير. كلا وربي، الكبير عاش وعاش وينظر إليك إلى أنك صغير، لابد أن تأتيه بأسلوب معين بخلاف الصغير. عيالك وأبنائك وبناتك قد يكون الأسلوب يختلف من ابن إلى ابن آخر، ومن بنت إلى بنت أخرى. هناك من تأتيه بالشدة فيسمع، وهناك ما تزيده الشدة إلا شدة وبعد. فلا بد أن تنظر وتعرف أحوال المدعوين، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم عارفا بأحوال من أمامه، وخاصة عدي رضي الله تعالى عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ديانته، وبالخصوص أي نوع من أنواع الديانة، وكيف كانت مكانته في قومه. فليس معاملة الوجيه كمعاملة من هو أدنى منه. ليس معنى ذلك أنك لا تعطي الآخر مكانته، لا، ولكن التعامل يختلف. ومر معنا حوادث كثيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعطي الآخرين مكانته. قال عدي رضي الله تعالى عنه: فبين أنا عنده عشية، إذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار، فسألوا برود من صوف ورديئة، تكون النمار يعني رديئة جدا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة وهم محتاجون، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال عدي: فصلى وقام فحمد الله وأثنى عليه فحث عليهم. هذا يعطيك أن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يدعو الصحابة للصدقة، وهذا من فعل الخير. والآن والله سهلة الأمور، بعض الناس يأنف من كل شيء فيه خير، يظن أنه في منأى عن ذلك ويزدر الآخرين. قد تطلب من الآخرين، تجد حاجة أناس وأشخاص يأتونك وأنت ليس لديك شيء، فتعلن وتسأل: يا أهل الخير، هناك من هو محتاج، هناك من لديه مريض، تبرعوا له. ترى كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك. بعض الناس خلاص إذا 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 عرف أمرا من الخير لا يطرق بابا آخر، وباستطاعته، إن استطعت أن تأخذ هذه الأزهار وهذه الورود من جميع مزارع الخير فقم بها، والله ما تدري أي الحسنة التي تدخلك الجنة. قد تكون من باب الصيام، وقد تكون من باب الصلاة، وقد تكون من باب الكلمة، وقد تكون من باب الابتسامة. بل رجل أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة، رآه يتقلب في الجنة بسبب غصن رآه في الطريق فأزاحه. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكم نزدري هذه الحسنات وقد تكون هي التي تدخلنا الجنة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ترى نصف تمرة هي التي تباعدك عن النار وتدخلك الجنة. فلا تزدري المعروف ولو كان صغيرا في عينيك. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو صاع، ولو نصف صاع، ولو قبضة، ولو ببعض قبضة، يعني لو عندك أرز نصف قبضة لا تزدريها. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، صاع، بدأ بالأكبر، قال ولو نصف صاع، ولو قبضة، ولو ببعض قبضة، يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار، ولو بتمرة، ولو بشق تمرة، فإن أحدكم لاقي الله وقائل له ما أقول لكم، ألم أجعل لك سمعا وبصرا، هذا يوم القيامة، فيقول بلى، فيقول الله: ألم أجعل لك مالا وولدا، فيقول بلى العبد، فيقول: أين ما قدمت لنفسك؟ فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وشماله، ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم. شفت شق التمرة؟ قد تكون هي التي تقي عنك وجه نار جهنم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. ما عندك شق تمرة؟ كلمة طيبة تقولها لآخر قد تكون هي السبب في بعدك عن نار جهنم. قد تسمع بصديق جاءته الأمراض أو أصيب بمصيبة، تتصل عليه وتكلمه وتهون عليه هذه المصيبة، فيكون هذا العمل اليسير الصغير في عينك كبيرا عند الله عز وجل، فيباعدك الله عز وجل من النار فيدخلك الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخاف عليكم الفاقة. بعض الناس ترى الأمر أصبح سهل الآن، رسالة بعد، ليس اتصالا، رسالة ترسلها لأخيك تفرح بها قلبه، قد تكون هي السبب في دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فإني لا أخاف عليكم الفاقة. ما كان يخاف النبي عليه الصلاة والسلام الفقر على الصحابة. قال: فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة فيما بين يثرب والحيرة أو أكثر، ما يخاف على مطيتها السرق. أما الفقر فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخشاه على أمته صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عدي: فجعلت أقول في نفسي مرة أخرى، يعني فأين لصوص طي؟ معقولة يحصل هذا الأمر ويكون الأمن والأمان؟ قال عدي: فهذه الضعينة، وهو يحدث بهذا الحديث بعد ذلك، يقول: فهذه الضعينة، يعني المرأة، قال: تخرج من الحيرة ناحية الكوفة فتطوف بالبيت في غير جوار، ما تطلب جوار قبيلة معينة ولا كذا. قال: ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز. قال: أنا كنت في الجيش الذي فتح كنوز كسرى بن هرمز. هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. ما هي الثالثة؟ ذكروني. الذهب أو الفضة يكون في قبضة أحدكم أو في يد أحدكم يطوف بها لا يجد من يقبلها منه. يقول: سيأتي هذا الأمر. وقد حصل في سنوات في خلافة بعض أمراء المسلمين حصل هذا الأمر. كذلك من الأمور التي حصلت عند قدوم عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وبعد إسلامه، تعرفون والد عدي حاتم طي المشهور بالكرم والذي يعرف بهذا الأمر، وفي هذا الحديث تقعيد عقدي مهم. سأل عدي ابن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم عن حال والده، أعمال الخير وهذه الأمور التي يمدح بها الإنسان وعند العرب، هل هي تنجي يوم القيامة أو لا تنجي؟ جاء في المسند وهو في الصحيح للشيخ الألباني عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبي كان يصل الرحم ويفعل ويفعل، فهل له في ذلك من أجر؟ كلمة عظيمة فيها تقعيد عظيم. كان يفعل ويفعل، يصل الرحم ويكرم الناس ويعطي المصاب وغير ذلك، هل له من أجر الآن يوم القيامة له شيء من ذلك؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة عظيمة هي قاعدة، قال صلى الله عليه وسلم: إن أباك أراد أمرا فأدركه. قال الراوي يعني الذكر، هذه تنفع في الدنيا ذكرا، فلان كريم، فلان منفق، فلان مخترع كهرباء أفاد الناس بالهواء البارد، فلان اخترع الليتات، شيء عجيب، أديسون، مديسون، فديسون، غيره في الدنيا عطى من الذكر. ولكن إن لم يؤمن بالله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك لا ينفع يوم القيامة، قاعدة بالإجماع ما فيها روح تعالى. واحد يقول يمكن ويمكن، ترى هذه مسألة ليس فيها نزاع، لا تدخلون الكفار الجنة بعد، لا حد يجلس مع أهله ولا عياله ولا غير، ولا يسمع مقطع في اليوتيوب ولا بالتويتر ويقول كذا وكذا. يا أخوان هناك أمور عقدية ثابتة من الثوابت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أراد شيئا فأدركه، يعني الذكر. ويذكرنا هذا الحديث بما ورد في صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألت عن عبد الله ابن جدعان. لماذا سألت؟ والعلم عند الله عز وجل. عبد الله ابن جدعان من بني تيم، وهي رضي الله تعالى عنها من بني تيم، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يفعل وكان يفعل كما جاء في الحديث، كان يصل الرحم، تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، ويطعم المساكين، فهل ذاك نافعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. خلاص خلاص انتهى، يعني الكتاب ختم الآن خلاص. لو أنه أسلم وآمن لقلنا أمر آخر الآن، ولكنه ماذا؟ لا ينفعه ذلك، يصل الرحم، يطعم المسكين، يفعل ويفعل، هذا ذكر في الدنيا. نعم في الآخرة الكفار درجات، نعم درجات في النار، ولكن لا يعني ذلك أنهم يخرجون من النار ثم يدخلون الجنة. فيما يخص الحيرة وما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لعدي، أيضا ورد عن عدي رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيحة، قال عدي بن حاتم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلت لي الحيرة كأنياب الكلاب. في المنام رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الحيرة اللي هي في العراق ناحية الكوفة، رآها النبي صلى الله عليه وسلم كأنياب الكلاب، قال: وإنكم ستفتحونها، هذه الأنياب كأن خلاص تقلعونها وتدخلون فيها. يقول عدي، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فقام رجل فقال: هب لي يا رسول الله ابنة بقيلة. هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه ذهب يوم من الأيام إلى الحيرة ورأى امرأة، ورآها جميلة ابنة بقيلة، فوقعت في قلبه، قال: يا رسول الله، مدام أن الحيرة ستفتح، أنا طالبك يا رسول الله أنك تهبها لي. حين ما ندري تفتح الحيرة في زمن النبي بعد زمن النبي، هذا الرجل على قيد الحياة ليس على قيد الحياة، قال للنبي: يا رسول، هب لي ابنة بقيلة. طبعا ابن جوزي رحمه الله استند إلى بعض الروايات أيضا أن هذا الرجل جاء في بعض الروايات أنه خريم ابن أوس ابن حارثة رضي الله تعالى عنه، وابنة بقيلة كان اسمها الشيماء، سيأتي الكلام عليها. لما قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم هب لي ابنة أبو قيلة، انظروا الصادق المصدوق، الصادق المصدوق حين حي النبي عليه الصلاة والسلام قال هي لك، فأعطوه إياها. حين متى أعطوه إياها؟ فلما فتحت الحيرة كان هذا الرجل موجود، فأعطيه ابنة بقيلة. سيأتي تفصيل الكلمة، ولكن في هذا الحديث فجاء أبوها لما فتحت الحيرة، سيأتي الكلام عليها، ولكن حتى أسرد هذا الحديث مع بعض ثم أذكر الحديث الآخر. أعطيت هذه المرأة، هو قال ترى أعطاني إياها النبي عليه الصلاة والسلام، فأعطي هذه المرأة ابنة بقيلة لي الصحابي رضي الله تعالى عنه. فجاء أبوها فقال أتبيعها؟ يعني الحين هي سبي عند هذا الصحابي. جاء أبوها قال يا فلان تبيع لي بنتي؟ يعني خلني أشتريها، ما بيها، أنا أشوفها الآن هي ملكك، هل تبيعها لي؟ فقال نعم. فقال بكم؟ احتكم ما شئت. يعني قالوا له احتكم ما شئت، المال الذي تريده لو مال قارون. معنى الكلام، شو العبرة الآن، شو الصحابي رضي الله تعالى عنه خريم بن أوس، فقالوا له احتكم ما شئت. فقال بألف درهم رضي الله تعالى عنه. قال قد أخذتها. الأب الآن مشفق على بنته، قال قد أخذتها. بعد ما شراها الأب ذهب إلى أصدقائه وقومه فقالوا له لو قلت 30,000 لاشتراها منك. يقول الصحابي رضي الله تعالى عنه قال وهل عدد أكثر من 1,000؟ يقول له والله أنا أعطيت أكثر شيء عندي، أكثر شيء عرف 1,000، ما توقعت أن في شيء فوق 1,000. هل في شيء فوق 1,000؟ قالوا إيه ترى يعني مسكين ما تعرف الأعداد، عطيت أكثر شيء. ولا هو شيخ الألباني رحمه الله في صحيح موارد الظمآن بعدما صحح الحديث ذكره وصححه قال وللحديث شاهد قوي مرسل في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم ابن سلام، هذه مهمة، يعني الرواية فيها أيضا بعض التفصيل، عن حميد ابن هلال أن رجلا من بني شيبان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب لي بابنتي بقيلة أو بقيلة، على خلاف الروايات، عظيم الحيرة. هذه البنت بنت عظيم الحيرة في الرواية الأخرى المرسلة التي لها سند ذكره الشيخ الألباني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل في الرواية الأخرى الآن يا فلان أترجو أن يفتحها الله لنا؟ أن ترجو أن الحيرة ستفتح لنا؟ فقال الرجل والذي بعثك بالحق ليفتحنها الله لنا. بعض الناس إذا أقسم على الله أبره الله عز وجل، منهم البراء وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى، والله لا تكسر سن الربيع، حلف لا تألى على الله عز وجل، عفو ولم تكسر، هذا حلف الآن على الله عز وجل من باب إحسان الظن بالله عز وجل. قال والذي بعثك بالحق ليفتحنها الله لنا. قال فكتب له بها في أديم أحمر، قال اكتب لي يا رسول الله ما بها، اكتب لي عشان إذا صارت بعدين أوريهم الصك. فكتبه النبي عليه أمر من يكتب له في أديم جلد أحمر. قال فغزاهم خالد بن الوليد، يقول الراوي وهذا في زمن عمر، قال بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرج معه ذلك الشيباني، هذا الرجل مع خالد بن الوليد في الغزو. قال فصالح أهل الحيرة ولم يقاتلوا. شنو صار الآن حتى نعرف، لأن مسألة فقهية أيضا، حصل صلح مع أهل الحيرة ولم يحصل قتال. قال فجاء الشيباني بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد موليد، تعال يا خالد عندي كتاب صك من النبي عليه الصلاة والسلام بنت عظيم هذه بقيلة لي الشيماء، هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما أخذه خالد بن الوليد قبله، قبل الكتاب، كتاب من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال دونكها، خلاص أخذها، أنت عندك كتاب من النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء عظماء أهل الحيرة، هم لأنهم صلح، صحيح صلح، ولكن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم، يحصل الصلح إلا هذه تسبة خلاص من النبي عليه الصلاة والسلام. قال فجاء عظماء أهل الحيرة فقالوا يا فلان إنك كنت رأيت فلانة وهي شابة، شايفة قبل 30 سنة، قبل 50 سنة كانت صغيرة شابة، قال وإنها والله قد كبرت وذهبت عامة محاسنها، فبعناها، اشتبي فيها الحين، من زمان شايفة، كانت شابة صغيرة بالعشرين مثلا، الحين تبيها بعد، خلاص بعنا هذه المرأة. فقال والله لا أبيعكموها إلا بحكمي، بالمبلغ اللي أنا أقوله. فخافوا أن يحكم عليهم ما لا يطيقون، يمكن يقول ملايين الملايين. كم أكثر رقم تعرفونه؟ ها ها دشريارات، هذه والله ما أعرفها، أنا لو قايل لي قلت لك مليون دشريارات هذه. المهم فيريد أن يحكم، قال بحكمي. فقالوا سلنا ما شئت، خافوا أن لا يقول رقم كبير. فقال لا والله لا أبيعكموها إلا بحكمي، لما تقولون خلاص المبلغ الذي تقوله سنشتري به. فلما أبى قال بعضهم أعطوه ما احتكم، اللي يقوله نشتريه. فقالوا فاحتكم. فقال فإني أسألكم 1000 درهم. إلى الآن هو ما عنده إلا 1000، هو أعلى رقم مر عليه. فقالوا يا فلان أين تقع أموالنا من 1000 درهم؟ ترى أموالنا كثيرة، آلاف، وقد يكون أكثر من ذلك. فقال فلا والله لا أنقصها من ذلك. هو يظن ماذا؟ هم يقولوا عندنا أموال كثيرة، قل لا والله 990 لا. هو يقول والله لا أنقصها عن ذلك، هم يقولون ترى عندنا واجد. فأعطوه 1000 درهم وانطلقوا بصاحبتهم. فلما رجع الشيباني إلى قومه قالوا ما صنعت؟ شو اللي سويته؟ قال بعتها بحكمي، يعني اشترطت المبلغ اللي أقوله أبد اللي أنا حطيته. قالوا أحسنت، فما احتكمت؟ قال 1000 درهم. فأقبلوا عليه يسبونه ويلومونه، فلما أكثروا قال لا تلوموني، فوالله ما كنت أظن عددا يذكر أكثر من 1000 درهم، والله لو أدري إن فيه 2000 كان قلت، ولكن ظنيت إن أكثر عدد هو 1000 درهم. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام صاحب كتاب الأموال قال وكان بعض المحدثين يحدث بهذا الحديث ويجعل هذا الرجل من طي، فأرى هذه قد سبيت، وإنما افتتحوهم صلحا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ألا سباء على أهل الصلح ولا رق، حتى نعرف كيف أخذت. قال وأنهم أحرار. قال فوجه هذا الحديث عندي، يقول أبو القاسم قال أنها إنما رقت للنفل المتقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيباني، الكتاب الذي كتبه للشيباني، فلم يكن لذلك مرجع، فلهذا أمضاها له خالد، ولولا ذلك ما حل سباؤها ولا بيعها، ألا ترى أنه لم يسترق أحدا من أهل الحيرة غيرها. وهذه مسألة فقهية دقيقة جدا، وأيضا قد يلغز بها، قوم تم الصلح لهم ولا يسترقون، بينما امرأة واحدة قد استرقت، هذه المرأة التي أخذها الصحابي بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عاش إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وله مكانة عظيمة في زمن النبي وكذلك عند الصحابة رضي الله تعالى عنه. حديث في البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد يقول عدي بن حاتم أتيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في زمن عمر في أناس من قومي، قال فجعل يفرض فاستقبلته. عمر جاءه مال ويفرض لفلان 1000 درهم 1000 دينار، يقول فجئت فاستقبلته، لعله يعطيني أيضا، له حق عدي رضي الله تعالى عنه. قال فأعرض عني. عمر جاءه ولا عدي معقولة ما عرفني؟ وجاء أصلا إلى النبي عليه، وعمر موجود وعدي يعني معروف وجاهته. يقول عطى الناس، أتيت ووقفت قدامه، يوم رآني كذا كأنه صد عني فأعرض عمر رضي الله تعالى عنه. قال فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميهم، فلان تعال فلان تعال، ويعطي، ما سمى عدي رضي الله تعالى عنه. قال فقلت يا أمير المؤمنين أما تعرفني؟ أخاف أنك ناسي. هكذا العذر، بعض المرات تدخل واحد من سنوات ما شفته، تغيرت الملامح، قد يكون ما عرفك. فقال يا أمير المؤمنين أما تعرفني؟ يقول عدي رضي الله تعالى عنه فضحك عمر حتى استلقى لقفاه. معقول ما أعرفك، ولكن ضحك عمر رضي الله تعالى عنه، ثم قال نعم والله إني لا أعرفك، أسلمت إذ كفروا، اللي قاعد أعطيهم أصلا كانوا كفار وقتك، أسلموا بعدك. قال أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، هؤلاء اللي أعطيهم. قال ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا، وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طي. يعني القبائل لما كانت تأتي تأتي أيضا بزكاتها وصدقاتها. قال جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من عمر معرفة الفضل لأهل الفضل، قاعدة عظيمة جدا. قال ثم أخذ يعتذر، بدأ عمر رضي الله تعالى عنه يعتذر على أنه لم يعطي عديا شيئا من المال. فقال إنما فرضت لقوم أجحفت بهم الفاقة، جاءوا فقراء ليس لديهم شيء، وهم سادة عشائرهم لما ينوبهم من الحقوق. عندهم هم سادة في عشائرهم وما عندهم شيء مطلقا بخلافك يا عدي، فلذلك أعطيتهم ولم أعطك شيئا. قال عدي فقلت لا أبالي إذن، مدام أنه جزاه الله خيرا عمر أثنى علي وعرف مكانتي، وإنما كان العذر أنه أعطى هؤلاء لمكانتهم. قال لا أبالي إذن. هذا أيضا مسألة قبول الأعذار. صحيح كان في البداية يشك في هذا الأمر أنه لا يعرفه، ولكن لما أبدأ عمر رضي الله تعالى عنه العذر قبله عدي رضي الله تعالى عنه. لما أسلم وجاء عدي لوحده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك جاء وفد طي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين هربوا كثير. بعد ذلك جاء عدي لوحده أسلم، بعد ذلك جاء وفد طي رضي الله تعالى عنه، وهذا ذكره ابن إسحاق وابن سعد في السيرة. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد طي سنة 9 15 رجلا، رأسهم وسيدهم زيد الخيل، رجل يقال له زيد الخيل، هو زيد ابن مهلهل ابن زيد ابن منهب أبو منكف الطائي، كان فارسا وكان شاعرا وكان خطيبا، وسمي زيد الخيل لخمس أفراس كن له، كان شجاعا. جاء في السيرة فلما انتهوا إليه كلموه، وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الإسلام، فأسلموا وحسن إسلامهم. وطي الآن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء حديث وهو مشهور عند أهل السير ولكنه ليس بصحيح، ليس له سند صحيح، وأنا أذكره من باب الفائدة حتى يعلم، ولكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد الخيل لما أتاه مع وفد طي ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه. هذا لا يصح سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند ابن إسحاق وابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه زيد الخير، قال وقطع له فيد وأراضين وكتب له بذلك كتابا. طبعا فيد أرض في ديار طي عند جبل سلمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان الوفد إذا جاء يقول هذه الأرض لكم وهذه الأرض لرئيسكم، يريد أن يوزعها على قبيلته، يريد أن يعطيها كذا، يريد أن يحفر فيها، أن يزرع فيها. هذا أمر أيضا من السياسة الشرعية كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كم مر معنا الآن؟ ساعة؟ ما شاء الله، كله في عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. إذا نرجع الكلام على وفد بجيلة، وقد جاء معهم الصحابي الجليل، من الصحابي الجليل البجلي؟ جرير بن عبد الله البجلي، وأيضا هناك قصص وحوادث متعلقة بهذا الوفود نرجعها في المجلس القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.